أنت الآن تستمع لبودكاست حكاوي صحة، معايا أنا نجوم بابطين، أخصائية في التغذية العلاجية. في كل مرة حنجلس مع متخصصين في المجال الصحي وحنتحكى معاهم ونتحاور في مواضيع مختلفة وحنسمع كتير في التغذية. حلقة اليوم من البودكاست موجهة تحديداً للمتخصصين سواء في التغذية العلاجية أو المجال الصحي بشكل عام. تكلمنا فيها عن عدة جوانب متعلقة بالتغذية في وحدات الرعاية الحرجة والعناية المركزة مع ضيوفي أخصائيات التغذية العلاجية بشار الصبحي وياسمين الزهراني. أتمنى لكم متابعة ممتعة. بشار وياسمين، يا أهلاً وسهلاً فيكم في حكاوي صحة، كيف حالكم؟
الحمد لله، أنت كيف حالك؟
الحمد لله تمام. الحقيقة أنا مبسوطة فيكم في تواجدكم اليوم معايا، لأنه حنتكلم عن الكريتيكال كير أو الرعاية الحرجة، فإن شاء الله اليوم حيكون يعني الحوار مثري معاكم ويستمتعوا ويستفيدوا منه المستمعين
إن شاء الله.
طيب، الرعاية الحرجة أو تغذية الرعاية الحرجة حنتكلم عنها اليوم كده وحنفصل فيها شوية، بس أنا حابة أبدأ وأثير نقطة بتتكرر دائما وبنسمع فيها دائما، وهو أنه دور أخصائي التغذية العلاجية عندنا ما هو مفعل بشكل المطلوب. وحتى قبل كده في الحلقة الأولى من البودكاست مع الأخصائية أفراح ذكرت أنه واحدة من المشاكل اللي بتواجهنا في المستشفيات أنه دور الأخصائي ما هو مفعل، ممكن يكون لعدة أسباب، ولكن هي كمان ذكرت أنه واحد من الأسباب أنه الأخصائي والأخصائية نفسها ما بيثبتوا نفسهم في المستشفى، ما بيثبتوا نفسهم قدام الفريق الطبي، فبالتالي ما بيلتفتوا لأهميتهم. فالسؤال إنه هل فعلا دور الدايتيشن مهم ولكن ما بيلفت الانتباه المطلوب، خصوصا بنتكلم عن أقسام زي العناية المركزة وأقسام الرعاية الحرجة، أو إنه دور الأخصائي ما هو بديك الأهمية فبالتالي ما في أحد بيبحث عنه بالشكل اللي إحنا متصورينه؟
شوف نجوان، صح كلامك، ويعني للآن للأسف بعض الأماكن أو المستشفيات دورنا مو فعال فيها، بس زي ما قالوا البنات أول في البودكاست حقهم إنه دورنا يعني صح إنه هو مو فعال، بس يعتمد عليك أنت إيش ما كانت الأسباب اللي تخلي دورك مو فعال، أنت بنفسك تقدر تغيري هذا الشيء. يعني فأنت لما تثبتي نفسك في هذا المكان يعني ما في أحد حيجي ويقول لك إنه أخصائي التغذية بتسوي كذا كذا كذا، لازم أنت بنفسك بتروحي وبتقولي بتعرف عن نفسك، بتثبتي دورك إيش ما كانت الطريقة. يعني في النهاية هذا شغلك وأنت اللي لازم يعني تلفت النظر له. يعني
بالضبط، وهذا الشيء ان انت لازم تكوني انفولد مع المالتي ديسبلينري تيم، لازم تكوني انفولد في الراوند، احس بالذات في الكريتيكال كير انت لازم تكوني موجوده في الراوند. يعني انت لما تكوني موجوده في الراوند بتسمعي حاله المريض اول باول معاهم، بتقدري لو مثلا كان البيشنت ان بي او بتتناقشي معاهم ليش البيشنت ان بي او، لما نبدا له فيدنج. فهنا انت حتى مو بس بتحسني من دورك وبتثبتي نفسك، حتى لصحه المريض هذا افضل. يعني حتى الدراسات كانت بتشوف نفس هذا الشيء، طبعا بنتكلم بلغة الأرقام مو بس إفتاءات. فدار الدايتيشن مهم حتى بالدراسات، الدايتيشن لما تكون موجودة في المالتي ديسبلينري راوند بيكون فيه يعني مور أدهيرنس للغايدلاينز والإفيدنس بيست براكتس، بيكون فيه كمان إيرلي إنيشيشن للإنترال نوتريشن، وحتى الإنرجي بروفيجن بيكون أحسن. وكمان إذا بنشوف الكلينيكال أوتكمز، في ستاديز شافت إنه الهوسبيتال لينث اوف ستي للبيشنت بتقل لما الدايتيشن تكون هي اللي عامله البريسكريبشن للفيدنج. فيعني مو بس كلام، حتى الدراسات اثبتت هذا الشيء انه الدايتيشن دورها مره مهم في الاي سي يو. انت لما تكوني يعني موجوده في التيم بتتكلمي معاهم في الراوند، بتكوني عندك مثلا دراسات وبتتناقشي معاهم، صدقيني حيكون لك دور فعال وحيكون دورك مو مهمش. اما لو انت جالسه في المكتب وبتقري الفايل حق البيشنت من السيستم بس من مكتبك، فشيء طبيعي انه دورك ما حيكون واضح،
لانه في النهايه كمان التيم يعني حيكمل في الحاله، ما حيستنوكي تيجي عشان يكمل شغلهم، فهم يعني حتى لو ما تواجدتي هم حيكملوا الشغل. ف أنا أتفق معكم في إنه الدايتيشن هي المهم، إنه تقول أنا موجودة، تقول لهم أنا إيش حاضيف للتيم، توريهم أنا إيش أقدر أضيف للخطة العلاجية حقت المريض. طيب إذا كل هذه يعني كل هذه الأشياء بشار يعني قالت إحنا بالأرقام وعطتنا أرقام عن أهمية الدايتيشن وإنه قديش الدايتيشن وجودها مهم وتكون انفولد في التيم، يعني هو قد كده تغذية تأثيرها مهم على الخطة العلاجية للمريض؟
طيب شوفي، هو سابقا يعني مرة لما كانوا يشوفوا كيف النيتريشن في الاي سي يو كذا، فكانوا بيشوفوه يعني بيعتبروه كسبورتيف كير بس. يعني فبعد كده بدأت تطلع الأوبسرفيشن الستديس وكذا، وشافوا قد إيش النيوتريشن بيقدر يأثر على الكورس حق الكريتيكال إلنس نفسه، يعني بيأثر على الإميون ريسبونس، بيأثر على الإنفكتشوس كومبليكيشن، لينث أوف ستي، يقدر يأثر على الموربيديتي والمورتاليتي، طبعا كلها فور بوزيتيف واي يعني. فمن هنا بدأت تتغير نظرتهم يعني للنيوتريشن، صاروا يشوفوه جانب علاجي مو بس يعني سبورتيف. هذا بالنسبة للأوبسرفيشن ستديز. لما نيجي للآر سي تيز اللي عليها أصلاً بتتحط الريكومنديشنز، وطبعاً بس عشان نكون في الصورة، هو ما في يعني ما في دراسة جابت جروبين، جروب ما أعطوهم نيوتريشن أت أول وجروب أعطوهم، لأنه هذا الشيء يعتبر منافي الأخلاقيات يعني المهنة، يعني لأنه النيوتريشن يعني شيء ضروري للحياة كذا. فكل الدراسات اللي تسوت أخذت جروبين، جروب أدهم إيرلي وجروب أدهم ليت. إيرلي يعني بنتكلم عن أول يومين، ليت ما بعد أول يومين. فبالنسبة للآر سي تيز شافت حاجتين، شافت الإنفكشوس كومبليكيشن وشافت المورتاليتي. في الإنفكشن الجروبز اللي ياخذوا ليت لقوا الإنفكشن فيها عندهم أعلى. في بعض الميتا أناليسيس شافت إنه برضو اللينث أوف ستي بيكون عندهم أعلى. لما نيجي نشوف المورتاليتي، المورتاليتي للأمانة ما كان في فرق ما بينها في الإيرلي والليت، بس في بعض الميتا أناليسيس شافت إنه هو في ترند يعني إنه بيكون أقل مورتاليتي في البيشنتس اللي أخذوا إيرلي.
تعرفي ياسمين، ممكن أنا شفت في ريفيوز كان ممكن واحد من الأسباب هذه إنه إحنا ما بنشوف بوزيتيف أوتكمز، بالذات ممكن زي ما قلت المورتاليتي ما كان فيه ديفرنسز، بسبب إنه أساساً إحنا ما بنعطي نيوتريشن كفاية. ففي International Nutrition Survey في تقريباً 187 ICU في 40 دولة من ضمنها السعودية، فيها عدد المرضى 4000. هذول المرضى جابوا متوسط البروتين اللي احنا نكتب لهم، اللي تكتب لهم كان تقريباً 1.3 هذا اللي تكتب، لكن اللي حقيقي البيشنت أخذوه كان 0.7 جرام بر كيلوغرام بر داي، يعني تقريباً 55% من البروتين اللي أساساً المفروض هم يأخذوه، فيعتبر العدد مرة قليل. الدراسة نفسها قالوا إنه طب إحنا متى ممكن نشوف clinical outcomes، يعني positive clinical outcomes، لو كان البروتين اللي أخذه المريض أكثر من 80% من اللي المفروض هو يأخذه، يعني 80% تقريبا. فيمكن هذا السبب واحد من الأسباب، ومو بس البروتين، ترى حتى الكالوريز الدراسات تقول إنه بس يأخذه 60%. فلو أساسا البيشنت ما بيأخذ البروتين والإنرجي كفاية، فهذا الشيء ممكن يسبب إنه ما في positive outcomes.
صح، يعني هذه كلها limitations في الستدي لازم احنا ننتبه لها، يعني اي دراسة نقرأها لازم نشوف limitations وكذا، فدائما بيذكروا يعني الاشياء هذه، انه مو على طول يعني نشوف الريزلت ونمشي يعني.
طيب طب خلونا دحين نروح على نقطة ثانية ونيجي كده للنقاط العملية. يعني دحين في اي قسم اخر لما تجيني ريفيرال على المريض وابدا باشر الحاله، كلنا نعرف النيوتريشن كير بروسيس ونعرف الستيبس حقتنا وانه كيف نبدا يعني نباشر حالة المريض. هل في العناية المركزة أو في الكريتيكال كير، هل الستيبس هذه بتختلف ولا زي ما هي، زي ما أباشر مريض عادي زي ما حاباشر كريتيكالي إل بيشنت؟
هي أكيد إحنا في النهاية بنمشي على النيوتريشن كير بروسيس، بنمشي على الأدايم نوت، بنمشي على نفس الخطوات، لكن في طبعا أشياء إحنا لازم نركز فيها في العناية المركزة. طبعا بنبدا اول حاجه ناخذ ميديكال هيستوري، مثلا بيشنت دايابيتك، عنده هايبرتنشن، عنده كرونيك كيدني ديزيز، ونشوف الميديكال هيستوري بالتفصيل مع السيرجيكال هيستوري. حاجه ثانيه مره مهمه ممكن واحد ينساها في الاي سي يو، لانه البيشنت غالبا يكون انتوبيتد فما تقدري تتكلمي معاه وتاخذي دايت هيستوري، بس ممكن لو البيشنت جاء من الورد كان ادميتد من اول في الورد، فممكن تشوفي البريفيوس نوت حقت الدايتيشنز اللي قبلك ايش شاف في البيشنت، اذا كان بور اورال انتيك او اي حاجه. إذا كان البيشنت مثلاً جاء من الـ ER على طول على الـ ICU، ممكن تشوف الـ admission note. أحياناً الدكاترة بيكتبوا مثلاً إنه البيشنت عنده positive history of weight loss، ولا مثلاً positive history of decreased oral intake. هذا الشيء بيفيدك مرة لما تيجي تعمل البلان، بالذات في حاجة اسمها refeeding syndrome حنتكلم عنها بعدين. فهذا بالنسبة للهيستوري في البداية.
وأضيف على كلامك بشاير إنه برضو من الأشياء المهمة اللي نطل فيها يعني في الـ assessment هي الـ vital signs. كبلد بريشر، المين ارتيريال بريشر، التمبريتشر والهارت ريت والريسبيراتوري ريت. حلو كمان احنا نكون عارفين ايش النورمال رينجز حقتها، وحتى يعني ممكن في البدايه عشان ما تكون صعب ممكن حفظها وكذا، يكون معانا في نوت ونمشي فيها يعني لما نحفظها. فهي ايش اهميتها انك انت تعرفي هل البيشنت ستيبل ولا لا، فلانه خاصه ان التعريف حق الاستابيليتي حق البيشنت بيعتمد على البلد بريشر والمين ارتيريال بريشر، فحلو انه نكون عارفينها، لانه دائما لو لاحظنا في النوتس نلاقي ان الدكتور نوت كاتب مثلا البيشنت از فايتال ستيبل او انستابل، فحلو نكون إحنا عارفين هذا الشيء بنفسنا قبل لا نقرأ النوت، مو بس نعتمد عليها يعني، لأنه في النهاية هي مهمة. فيش مهمة عشان أنت تعرفي تبدأي فيدينج ولا ما تبدأي فيدينج. فأيوه هذه مرة يعني مهمة إنه إحنا نطل فيها الصراحة في مع الـ ICU patients.
في نقطة بضيفة ياسمين، بما أنه تتكلمتي على الـ body temperature في الـ vital signs، في حاجة قريتها قريب كانت حلوة، إنه إحنا عارفين إنه الـ patients بالـ ICU الـ energy expenditure عندهم بيكون عالي، فقاموا درسوا الدراسات شافوا إنه إيش العوامل اللي ممكن تأثر في الـ energy expenditure وليش هي عالية قد كده. فكان أهم عامل في هذا الشيء الـ body temperature، كل ما زادت الـ body temperature كل ما زاد معه الـ energy expenditure، فهو واحد من أسباب الـ hypermetabolism.
بالضبط. تعرفوا انه في دراسة شافت انه لكل درجة above النورمال يعني مثلا 37 التمبريتشر صار 38، بيزيد الانرجي اكسبنديتشر باي 13%، فيعني يعتبر رقم يعني مو قليل
كبير.
ايوه فمرة يعني زيادة انه هو يعتبر من فايتال ساينس وكذا والاستابيليتي، مهم انه احنا نشوفه مع التمبريتشر مع الانرجي اكسبنديتشر. طيب بالإضافة للي قلناه، في شيء كمان مرة مهم نشوفه، البيشنت على بيكونوا غالبا يعني على respiratory support، مهم نعرف هل هو على mechanical ventilation، على non-invasive ventilator، نعرف أنواعها مثلا هل هو على CPAP BiPAP، نكون عارفين يعني مرة حلو نكون عارفين إيش الميكانيزم حقتها، الديوريشن اللي حيجلس عليها البيشنت عشان نعرف إنه متى إحنا ندي الفيدنج أو متى نبدأ nutrition support ليهم. فهذه الصراحة أشياء مرة مهمة يعني لازم نعرفها يعني مع البيشنتس وكذا.
حتى توقع كمان ياسمين تفرق في الديليفري برضو وطريقة الديليفري حقت الفيدينج.
بالضبط أيوة صح، يعني حتى تأثر عليك وانت تدي النيتروجين.
إضافة لهذا الكلام لازم نشوف كمان إذا البيشنت على هيموداياليسز ولا كونتينوس رينال ريبليسمنت ثيرابي، لأنها بتأثر إن أنت تعرفي قديش تعطي البيشنت من البروتين. كونتينوس رينال ريبليسمنت ثيرابي له أسماء مختلفة، فيعني لازم يكون عندكم فكرة عنها لأنه ما حتكون مكتوبة نفسها كذا في الملف حق المريض. في أشياء زيادة كمان لازم ننتبه لها زي اليورين أوتبوت، زي الباول موشن إذا كان البيشنت عنده بريشر ألسر أو إديمة. طبعا أظن إحنا كذا شملنا كل حاجة، أنتوا دحين ممكن تشوفوها صعبة بس مع الوقت حتكون مرة أسهل عليكم إنكم تجمعوا المعلومات هذه كلها. دحين ممكن بس تشوفوها كثيرة بس هي سهلة.
ايوه حلو كمان انه يعني ممكن زي ما قالت بشار انه هي تكون كثير وكذا، فيكون في فورم يا انتم تعملوه يا نلاقي اصلا عند الاي سي يو دكتيشن، بنبدا نستخدمه ونعبي عليه يعني، فيصير يسهل لك ويخليك تاخذي كل الانفورميشن اللي انت تحتاجيها.
حلو صح. طيب دحين بعد ما خلصنا الاسسمنت والبدايه راح ندخل بحاجه ثانيه اللي هي الميديكيشنز. الميديكيشنز مره مهم إن إحنا نشوفها في الآي سي يو في كل الأقسام، بس بالذات في الآي سي يو في أشياء معينة لازم نركز عليها. أول حاجة وأهم حاجة الفيزوبريسرز والآينوتروبس، هذه بتشوفيها مرة كثير في الآي سي يو. إيش فائدتها؟ هي لما البيشنت يكون هيمودايناميكلي أنستيبل بيعطوها للبيشنت. الفيزوبريسرز هذه تعريفها إن هي بتعمل فيزو كونستريكشن، إذا كان البيشنت عنده المين أرتيريال بريشر قليل مثلاً بتعمل فيزو كونستريكشن، بتزود السيستميك فاسكولار ريزيستنس، فبالتالي بيزيد المين ارتيريال بريشر. من انواعها اللي نور ابنفرين، ابنفرين، فينيلفرين، وكمان الفازوبريسن. في نوع ثاني اللي هو الاينوتروبس. الاينوتروبس هذه بتزود الكاردييك كونتراكتيليتي، فبتزود الكاردييك اوتبوت زي الدوبيوتامين والميلرينون. فهذه طبعا انا مره قاعده اقول تعريف مره مبسط، هي اشمل من كذا يعني. لو تشوف الميكانيزم في مثلا اللي هي تشتغل على الألفا أدرينرجيك ريسبتر فتعمل فيزو كونستركشن، تشتغل على البيتا 1 آينوتروبيك إفكت، البيتا 2 تعمل فيزو ديليشن. فيعني أنت لما تعرف الميكانيزم حق كل ميديكيشن وبيأثر على أي ريسبتر بتعرفي هو بيأثر على الفيدينج ولا لا. أي أحد انترستد في الآي سي يو يعني أنصح أنه يقرأ أكثر في هذا المجال بالذات تأثيرها مع الفيدينج.
والخوف من الفيزوبريسرز مع الانترنيوتريشن هو ايش؟ هو بسبب الاسكيميا، الجت اسكيميا اللي ممكن تحصل زي ما قالت بشاير مع ريديستريبيوشن حق البلود فلو، فبيعمل هايبر برفيوجن للجت. لما نيجي نشوف الدراسات في هذا الموضوع بنشوف ان نسبه حدوثه بتتراوح ما بين يعني 0.3 ل 8.5، ف يعني بنشوفها نسبه قليله، بس لما نيجي على المورتاليتي بنلاقيها ممكن توصل 100%. فيعني نسبة ظهور ممكن تكون قليلة لكن مرتالتي مرة عالية منه. فإيش مهم؟ مهم إنه إحنا بنشوف الدوز، نشوف هل هي stable dose increasing أو decreasing dose. طيب يعني أنا حتكلم بس حقول إنه هي كيف حتأثر على الـ gut perfusion بالمختصر مرة وعامي، يعني إنه لو كان هو inotrop حيزود الـ cardiac output، فبالتالي ما منه خوف على الـ GI blood flow. لما يكون vasopressors لا، ممكن إنه هو negatively regulate الـ GI blood flow وبيأثر على وصول يعني الدم للـ gut. فبس يعني هذا بالمختصر مرة، وزي ما قلنا هو بيعتمد في النهاية على الدوز، يعني في بعضها بيكون عندها ميكس دوز، في بعضها يعني بتشتغل بوث يعني اينوتروب وفازوبريسرز يعني.
صح، بالنسبة للميكس دوز أظن قصدك الدوبامين. الدوبامين هو عشانه دوز ديبندنت، فأسبن طلعوا ارتكل تكلموا عن كل نوع من الفازوبريسرز والاينوتروبس وتأثر ولا ما بتأثر. الدوبامين هو دوز ديبندنت بس برضو نخاف منه، يعني حتى لو قلنا انه هذا الدوز سيف انه مثلا يكون از اينوتروبيك افكت، بس برضو ننتبه مع يعني ننتبه بالفيدنج معه. بالنسبة للنور ابنفرين هو اكثر شيء بنشوفه. كان زمان في ستدي، غالبا هو ما في اساسا ستديز كثير، بس في ستدي كنا نمشي عليها كانت تقول انه 0.14 اللي هي 14 مايكس بير كيلوغرام بير مينت، هذه الدوز السيف انه احنا نعطي فيها الفيدنج. لو زاد احنا هنا ننتبه للفيدنج. دحين في دراسه جديده ريفيو تعمل في 2019، بدايه 2019 تقريبا، في تقريبا 52 الف بيشنت، فعدد مره كبير، وقسموا هذول المرضى لثلاث اقسام. اول شيء ناس ياخذوا لو دوز اللي هي اقل من 0.1، وميديوم دوز اللي هي من 0.1 ل 0.3، وهاي دوز اللي هي اعلى من 0.3. ففي هذه الجروبات شافوا انه احنا سيف عادي انه احنا نعطي البيشنت فيدنج اذا كان بياخذ لو وميديوم دوز. اذا كان بياخذ هاي دوز اعلى من 0.3 هنا احنا لازم نوقف الفيدنج. هذه الدراسه فيها شويه ليميتيشنز، انه مثلا عدد البيشنتس اللي في الهاي دوز يعتبر قليل، ما عندهم ديفينيشن للباول اسكيميا، بس اساسا ما كان في اي ابيسودز اوف باول اسكيميا مع اي بيشنت. بالنسبه كمان للبراكتس من جد بتشوفي هذا الشيء، يعني بتشوفي انه البيشنت بعد 0.3 زاد عنده مثلا الريزجوال. يعني كنت اجي احيانا مره جيت الصباح لقيت البيشنت فجاه صار عنده الريزجوال 300. طب اوكي 300 مو كثير، احنا عارفين انقاس الريزجوال المفروض يكون 500 ونوقف الفيدنج، بس ليش فجاه وصل 300 هو كان عادي توليريتنج؟ شفت الميديكيشنز لقيته بياخذ 0.4، فوقتها على طول كلمتهم انه وقفوا الفيدنج. يعني بيبان أكثر شيء بعد 0.3، بتشوفي من جد في البراكتس إنه من جد بعد 0.3 الـ signs of intolerance بتطلع. غير كذا في كومنت زيادة إنه حتى لو البيشنت كان ياخذ low dose مثلاً 0.2 ولا 0.1، لازم تنتبهي للـ signs of intolerance مع البيشنت لو كان على هذه الميديكيشنز. حتى لو كان على low dose تنتبهي مثلاً الريزجوال، لو صار عالي فجأة تنتبهي abdominal distension، لو أي حاجة تغيرت في الباول موشن، فهذه كلها signs of intolerance إن ممكن البيشنت لا سمح الله يكون داخل في باول اسكيميا، فلازم ننتبه مرة مع هذه الميديكيشنز. طيب النوع الثاني من الميديكيشنز اللي حنتكلم عنها هي السيداتيفز. السيداتيفز اللي هي أنواعها فنتينيل، ميدازولام، عندنا مورفين، بريسيدكس وبروبوفول. أهم حاجة اللي احنا دائما نسمع عنه البروبوفول عشانه بيعطي كالوريز. كل 1 ml من البروبوفول بيعطي 1.1 كيلو كالوري، فلازم نحسبه، نجمع قديش البيشنت بياخذ في اليوم ونحسب الكالوريز حقته ونطرحه من الانرجي ريكوايرمنتس اللي احنا بنعطيها للبيشنت، فلازم ننتبه لهذا الشيء.
وحابة نوه على نقطتك يا بشاير انه من جد الكالوريز اللي تيجي من البروبوفول لا تستهينوا فيها، يعني لا تحسبوا انه هي ممكن تكون 100 120، حتى لو كانت 100 120 مره تاثر، بس ممكن الكالوريز توصل ل 500 700، فلما تحسبيها من الريكويرمنت يعني تعتبر نسبه يعني كبيره، فمهم مره انه احنا يعني نطل فيها حقيقي.
صح، بالذات في الاي سي يو لانه البيشنت على طول ممكن يدخل في اوفر فيدنج، والكومبليكيشنز حقتها زي الهايبرغليسيميا، ويننج اوف ميكانيكال فنتيليشن، كلها ممكن تصير، فلازم ننتبه لهذا الشيء وما نستسهله، لازم نطرح الكالوريز حقت البروبوفول. بالنسبه للسيداتيفز عندنا نقطه ثانيه اكيد طبعا جات في بالكم، اكيد انه من المنطق انه انت البيشنت لما تعطيه هاي دوز اوف سيداتيفز بتفكر انه البيشنت مخدر تماما، فهنا الانرجي اكسبندتشر عنده بتقل. لكن الدراسات اللي شافت هذا الشيء شافت انه ما في فرق بين البيشنتس اللي بياخذوا هاي دوزز اوف سيداتيفز واللي لا، كلهم الانرجي اكسبندتشر حقتهم قريبه من بعض، ما هي سيجنيفيكانت ديفرنسز. السبب اللي قالوا ممكن يكون لانه البيشنتس اللي بنعطيهم هاي دوز اوف سيداتيفز بيكونوا اساسا كريتيكلي ال اكثر، فهنا الانرجي اكسبندتشر حقتهم ممكن تكون اعلى، فعشان كذا ما بيأثر. فنفس الشيء يعني كمان حتى قالوا إنه حتى لو مثلا كان في decrease في resting energy expenditure في النهاية هم ما هم أقل من الأذر ICU patients، في النهاية هم لسه عندهم هايبر ميتابوليزم فنعاملهم زي الICU patients الباقيين.
طيب بضيف بس على حاجة واحدة وهي تأثيرها على GIT، هي يعني هي بتأثر على الجت، بس الإكزاكت يعني ميكانيزم حقتها أو كيف بتأثر بيختلف على حسب البارت حق الجي آي، بس حقولها يعني يعني بشكل يعني عامي كذا إنه على الستومك هي بتقلل الإمتينج وبتقلل الموتيلتي حقتها، برضو على الانتستين سواء لارج أو سمول انتستين بتأثر على الموتيلتي، بتأثر على بتعمل ريلاكسيشن للمسل، وحاجة ثانية إنه هي بتقلل السكريشن والليكويديتي حقت الانتستينال كونتنت، فبالتالي يعني البيشنتس هذول غالبا على طول بيصير معاهم كونستيبيشن از ريزلت من هذا الشيء، و 90% من البيشنتس اصلا اللي بياخذوا اوبيويد ما حتى مع سنجل دوز بيبدا معاهم الكونستيبيشن، فغالبا بنلاقي ان هم اول ما يبدا معاهم هذه الميديكيشنز بنحطهم على لاكسيتيفز. طيب هذا الموضوع. الشيء الثاني انه بالنسبه للدراسات في هذا الموضوع الصراحة مو كثير يعني وأغلبها animal trials، بس شفت للبروبوفول كم دراسة، واحدة منهم كانت تشوف إنه هو dose dependent، يعني إيه يعني كل ما زاد الدوز بيبان ال decrease في gut emptying، وهذه كانت animal trial. والدراسة الثانية كانت على healthy human وكانت على patients underwent minor surgery، شافوا إنه لما يدوا البروبوفول بدوز 5 milligram per kg per hour ما بيأثر على gut emptying. والدراسة الأخيرة كانت شافتها على ICU patients، فلقوا إنه لا أدوهم بدوز أقل كان 2 ميليغرام وبدأ يظهر معاهم decrease في gut emptying. لكن مشكلة هذه الدراسة إيش؟ هي descriptive study، فما فيها control group، فهذا الشيء مخلاهم ما هم قادرين يقارنون هل ال decrease في gut emptying بسبب البروبوفول ولا أصلا بسبب الكورس حق الأنس والرسبونس حق الجسم لهذا الشيء، لأنه زي ما احنا عارفين أنه up to 60% من البيشنتس اللي هم بيدخلوا الـ ICU بيبدأ يصير معاهم gut dysmotility، فهذا الشيء يعني ما هم عارفين يفرقوا هل هو بسبب البروبوفول ولا بسبب الرسبونس حق الجسم لهذا الشيء. بس يعني في هذا الموضوع في شيء كمان بس دراسة على المورفين. المورفين من أكثر الأشياء اللي اندرست صراحة، بس ما أشوف يعني ما أشوفه في براكتس كثير بيستخدمه، لكن حلو بس إني أقول إنه هو استخدامه حتى باللور دوزز كان بيعمل ديكريس في الجت إمتينج، فيعني بس حلو إنه نعرف هذا الشيء. طيب آخر حاجة في الميديكيشنز، في some type of medications مهم إنه إحنا نكون فاميليار معها زي الوارفرين، الفينيتوين وبعض الأنتيبيوتكس، لأنه هي انتراكت مع النيتروجين سبورت،
بس مهم نكون عارفينها عشان إحنا يعني ويشد هولد الفيدينج قبلها بساعة ساعتين وبعد برضو. فبس يعني هذه الأشياء اللي مهم يعني نطول فيها في الميديكيشنز. الميديكيشنز مرة كثير، لكن يعني هذه أتوقع إنه إحنا نوهنا على أهم بس. طيب لما نيجي نشوف اللابز يعني أتوقع أغلبنا كدايتيشنز نكون عارفين إنه فكرة النيجاتيف أكيوت فيز بروتين الألبوم بري ألبوم، لكن في للأسف البعض لسه للآن يربط الألبومين والبري ألبومين بالنيتروشنال ستاتس. هذا الشيء مرة غلط، وغلط يعني ما ينغفر له خاصة منا إحنا كدايتيشن.
هي المشكلة تعرف ياسمين إنه مش بس إنه يعني حتى الأجسام الثانية اللي يعني يكون النظام فيها بالريفيرل بتلاقي إنه بتجيك ريفيرل بس على عشان ألبومين واطي.
صح
أيوة صح، بتحصل مرة كتير
قاعدة أطالع في النو في الريفيرال كذا طولت يعني إيش فيه. طيب نرجع نتكلم عنه الألبومين، يعني هو مرة مهم يتقاس، يعني مرة مهم ينشاف في هذول البيشنتس، بس هو عشان هو associated مع المورتاليتي، مع اللي بيشوفوا كيف الستريس حق البيشنت أو الريسبونس للتريتمنت، بس أبدا ما هو نيتريشنال ستاتس. برضو مع البري ألبومين صح هو سنسيتيف للنيتريشنال ستاتس والتغير اللي يصير فيها، بس ما نطل فيه، ما نعتبره ماركر إلا لما تكون كل الانفلاماتوري بارامتر في النورمال رينج، بعدها بنبدأ يعني بنطل فيه. فهذا بس أهم شيء في يعني الألبوم بري ألبوم. بالنسبة لل كمان في لاب دائما بنشوفه في مع هذول البيشنتس اللي هو اللاكتيك أسيد، وغالبا يكون هاي في هذول البيشنتس. هو ريفلكس أشياء كثير، منها الهايبوكسيا والهايبوكسيميا والبرفيوجن حق البيشنت نفسه. مهم يعني هو يكون غالبا عالي، وكل ما كان عالي بيوري ان البيشنت هو انستيبل، فحلو نكون عارفين لانه هذا زي ما قلنا بيوريكي هل انت تبدأي فيدينج ولا ما تبدأي فيدينج. هذا بالنسبه للاكتيك اسيد.
بالنسبه لللابز الثانيه اللي نطالع فيها زي الرينال بروفايل، نشوف البي او ان ونشوف الكرياتينين ونشوف الالكترولايتس كمان. الالكترولايتس نشوف الصوديوم بوتاسيوم فوسفيت ومغنيسيوم وهذه الاشياء، بس نركز اكثر على ثلاثه، الفوسفيت والمغنيسيوم والبوتاسيوم. هذه الثلاثه لازم ننتبه لها، اذا كانوا لو ممكن يكونوا انديكيتر للريفيدينج سيندروم. ايش هو الريفيدينج سيندروم؟ الريفيدينج يصير لما البيشنت يكون ام بي او لفترات طويله، او يكون مثلا في ستارفيشن او حتى ديكريزد اورال انتيك، يصير عنده ديبليشن جوا السيلز للفوسفيت والمغنيسيوم والبوتاسيوم. طيب بعدين لما انت تبداي فيدينج ايش يصير؟ يصير هي اوريدي بتصير لو، لما انت تروحي تبداي الفيدينج السيلز ديبليتد، فتدخل يدخل الانسولين مع الجلوكوز للسيلز يشيل معاه البوتاسيوم والفوسفيت والمغنيسيوم، فتدخل السيلز يصير لها رابيد ديبليشن في البلد، فحتنزل مره الليفل حقها ويصير عند الشخص ديفيشنسي. فهذا الشيء ممكن يسبب كومبليكيشنز، يسبب ممكن كاردييك او بلمونري فيلير، ويصير في لايف ثريتنينج كونديشن للبيشنت. ف ذا اونلي واي داتيشن كان كير ا بيشنت از باي ريفيدينج سيندروم. فيا جماعه اتس سمثينج سيريوس، ما نبي نموت اي احد، فلازم مره ننتبه لهذا الشيء. يعني حتى مو بس باللابس، الهيستوري معاها مره مهم، انه لازم نشوف الدايت هيستوري البيشنت كان ام بي او ولا ما كان ام بي او، ولا بياكل ولا ما بياكل. هذا مره مهم، لانه احيانا البيشنت ممكن يكون عنده اللابس هذه الثلاثه اللي انا قلتها تكون كويسه، ومو معناته ده هي نورمال معناته البيشنت ما بيدخل بريفيدنج. لا، ممكن يكون في ديبليشن جوا السيلز، بس برا السيلز في البلد يكون كويسه، لانه الجسم يعمل ادابتيشن فيقلل من اليورينري اكسكريشن لهذه الاشياء، فتجلس نورمال لفتره. فيعني لازم ننتبه لهذا الشيء. في حاجة كمان نسيتها لازم أقولها، الثايمين كمان. دائما لما يكون البيشنت at risk of refeeding نقول لهم أعطوا ثايمين. ليه؟ الثايمين مرة يدخل في الميتابوليزم of carbs fat والفاتي أسيد وكمان الأمينو أسيد، فلما يصير في يزيد الميتابوليزم of carbs، لأنه البيشنت ما كان بيأكل من أول، فلما فجأة يزيد الميتابوليزم of carbs يزيد الديماند حق الثايمين، وأوريدي الجسم يكون الستور حق الثايمين فيه قليل، فيصير له رابد ديبليشن، فندخل في برضه كومبليكيشنز حق الديفيشنسي اوف ثايامين. فما نبي يصير هذا الشيء، فلازم نعطي ثايامين ومالتي فيتامينز. طيب اظن كذا خلصنا كل حاجه بالنسبه لللابز والميديكيشنز هذه الاشياء. وفي حاجه مره اكيد مهمه اللي هي الانثروز، انه احنا ناخذ الانثروميتريك داتا اللي هي الويت والهايت، نحسب البي ام اي، نحسب الايديال بودي ويت، نحسب الادجستد بودي ويت. فمره مهمه هذه الاشياء اكيد، بالذات الويت نحاول نتاكد انه الكرنت ويت او الاكشوال يكون accurate يعني 100%، عشان احنا حنستعمله في الـ requirements لما نحسبها.
صح بشاير، يعني تخيلوا لو انتوا يعني بتستخدمي بتدوري افضل طريقة عشان تحسبي الكالوريز البروتين وكذا، وانت اصلا مستخدمة وزن غلط، فمرة يعني يضيع تعبك كله. كمان الويت يعني من الأشياء المهمة انه لا تعتمدوا بس على النيرس نوت او الاستيميشن حقها، اذا ما كان في يعني احنا اخر شيء نفكر فيه انه احنا نعمل استيميشن، قد ما نقدر نحاول نجيب الويت. اذا البيشنت لو فايل يعني في المستشفى من اول، نحاول ندور مثلا هل قد جاء الكلينيك مرة وتقاس وزنه قبل كم شهر، الفرق بين الوزن الحين وبعدين، هذا شيء
صح. كمان فين دوبني كنت بسألك على دي النقطة، خصوصا انه يعني في العنايه المركزه اغلب البيشنتس سيديتد وممكن ما يكون موجود الويت، ففي هذه الحاله ايش اديتي شيء ممكن؟
زي ما قلت لك يعني نحاول قد ما نقدر ان نجيب الويت بالطريقه الصح يعني، او الاكتوال ويت. اذا ما قدرنا نعمل احنا استيميشن بنفسنا يعني اكثر، يعني انا احب ابعد عن الاستيميشن الصراحه، بس يعني اذا اضطرينا يعني احنا نعمل استيميشن بنفسنا مو بس ناخذ النوت حقت النيرس يعني، فاتوقع احنا نعرف نعمل استيميشن افضل من النيرسز يعني، بعض النيرسز يعني مو كلهم. لا
وكمان لا بأس انه انت تشوفي مثلا انت تعمل استيميشن والممرضة الموجودة برضو تخليها تعمل استيميشن، وتحاولوا تجيبوا مثلا مكان في النص ما بينكم انتوا الاثنين. اتوقع ان لا بأس ان الواحد كمان ياخذ بوجهات نظر اخرى، خصوصا في موضوع زي كده انه ممكن النظرة تفرق من شخص لشخص.
صح كلامك.
طيب جميل جدا، يعني صراحة المعلومات اللي قلتوها في نقطة الأسسمنت مرة كافية ووافية، وأتوقع يعني أي أحد لين دحين ما جاب ورقة وقلم وبدأ ياخد نوتس فهو بيفوت مرة كتير، فأنصحكم يعني يكون عندكم ورقة على الجنب إيوه تاخذ نوتس وانتوا بتسمعوا. طيب بعد ما تكلمنا في دي الأشياء كلها، خلينا نجي الريكويرمنتس والنيوتريشن ريكويرمنتس اتوقع انها يعني من اكثر الاشياء اللي ممكن تتوه بعض الدايتيشنز، انه كيف انا اقدر اقرر كميه الكالوريز المناسبه، كيف اقدر احدد ايش الاحتياج المناسب للمريض. واتوقع ممكن يرجع ده السبب لكثره المعادلات وكثره الطرق. فكيف تشوفي كيف نقدر نحدد النيوتريشن ريكويرمنتس خصوصا للناس اللي هم في العناية المركزة يعني تحديدا لهم؟
شفني جوان، الصراحة للآن من أكثر الصعوبات اللي بتواجه الدايتيشنز هي إنه إحنا كيف نختار المعادلة الصح اللي تحسب فيها الكالوريز.
مزبوط.
يعني لأنه أيوة، لأنه في الجايد لاينز دائما لما نروح نقرأ ونشوف بنلاقي دائما بيقولوا إيش، إندايركت كالوريمتري، إندايركت كالوريمتري هو الجولد ستاندرد، هو اللي لازم نستخدمه. لكن لما نيجي
صح كلامك، المشكلة ياسمين إندايركت كالوريمتري ده يعني لين دحين أنا ما شفته أبدا، يعني طول ما أنا يعني عديت على أكثر من مستشفى خصوصا في الامتياز بس ما عمري شفت الاندايركت كالوريمتري.
صح زي ما قلت، يعني دائما يعني في البراكتس صراحة أنا حتى أنا ما قد مر علي أبدا، وسمعت إنه في مستشفيات هنا بيسووه يعني، بس أتوقع حتى مو على كل البيشنس يعني يستخدموه على يعني سيرتين بيشنس. يعني عموما يعني حتى في هذا الموضوع أنا جلست يعني أشوف إيش في دراسات بتتكلم في الشيء. ففي دراسة شافت إنه هم أكثر من 200 patients يعني، بس 188 هم اللي كان indicated لهم الـ indirect calorimetry. لما جاء بيستخدموا لهم 39% بس منهم قدروا تخيلوا يطبقوا. فكان هذا الشيء يرجع لإيش؟ يرجع لنفس الـ يعني technical issues. الـ indirect calorimetry بزيادة على إنه هو expensive وما هو شيء سهل يتشال يعني في تمشي فيه يعني في الاي سي يونت. هو يعني عشان تقيسيه لازم البيشنت مثلا يكون على الفراكشن اوف انسبايرد اوكسجين مثلا ما يكون اكثر من 60%، البيب ما يكون بس في رينج معين، البيشنت نفسه السيتويشن حقته لازم تكون ستيبل لديوريشن معين عشان يقدر يقيسه. فهذه كلها بتحد من استخدامك للاندايركت كالوريمتري. فعشان كذا يعني احنا بنشوف في البراكتس انه الاكثر شائع يعني في الاستخدام هي المعادلات، مع انه نسبه الخطا فيها وارد ويعني تتراوح يعني بين معادله لمعادله، يعني الخطا بيزيد وبيقل. فبس يعني طيب يعني زي ما قلنا استخدامه ما هو يعني هو ليميتد. طيب في اكسبرت جاي بيشوفوا انه لو اخذنا الاشياء اللي بتتقاس في الاندايركت او حطيناها في معادله مثلا او رجعنا رتبنا المعادله، هل حنقدر نجيب ريزلت تشبه الاندايركت كالوريمتري؟ ايوه، يعني في معادله جديده هي بتحسب عن طريق الكربون دايوكسيد بروديوس من الفنتليتر، بتاخذه بتاخذ معاه معامل اللي هو الريسبيراتوري كوشنت وبيطلع الكالوريز. شافت الدراسات انه والله هو الاكيرسي حقته عالي واعلى برضه من البريدكتيف ايكويشنز. وحتى لو شفتوا في اسبن جايدلاينز اللي هي 2019 they recommend انه احنا نستخدمه لو ما في اندايركت كالوريمتري قبل ما نروح للبريدكتيف ايكويشنز. بس مهم مرة في هذه المعادلة ننتبه إنه في الريسبيراتوري كوشنت هو رينج، يعني نورمال رينج له من 0.67 ل 1.2، وطبعا يختلف الرينج على حسب البروبورشن حقت الكارب الفات البروتين اللي هي بين كونسيومد. ففي الاي سي يو بيشنتس بالذات الريسبيراتوري كوشنت بيتأثر بالإندوجينس بروتكشن حق الجليكوز، لقوا إنه هو بيتأثر بالبيريد حقت الهايبو والهايبر فنتيليشن، فهذا ممكن يأثر على في النهاية الريزلت حقت اللي بتطلع من المعادلة هذه، وبرضه بتحد او اتلمت اتيوز يعني والفاليديتي حقتها بتقل يعني. فعموما الدراسات في هذه المعادله يعني لسه جديده، ففي دراسات بتشوف انه هو والله مره قريب من الاندايركت، في دراسات بتقول انه لا والله ما بيستغني عن الاندايركت. بس يعني هذا الموضوع المعادله. لما نيجي نشوف البريدكتيف ايكويشنز الصراحه لو بتكلم عليها الحين يعني ما حنخلص، لانه كل معادله بتلاقوا لها استخدامها بالستريس فاكتور كيف بتزيد الأكيرسي كيف بتقل، ودراسات مرة كثير عليها. بس باختصار بقول من خلال بحثي كنت بشوف إنه البين ستيت هي الموست أكيرت يعني ون لما نقارنها بالأذر بريدكتيف إيكويشنز، والأكيرسي حقتها أعلى. هذا بالنسبة طبعا أوبيز ونان أوبيز والإلدرلي كمان، ومع الإلدرلي كان الأكيرسي حقتها عالية. طبعا هي 2003 كانت البين ستيت. بالنسبة للأوبيز اللي هم above than 60 years لقوا إنه البين ستيت اللي هي الموديفايد 2010 كان الأكيرسي حقتها أعلى وأفضل لهم يعني. عني أنا ياسمين لما كنت أجرب وأشتغل، يعني لو تبتعرف يعني أنا إيش كنت أسوي، كنت أستخدم أول شيء البين ستيت، وبعد كذا بستخدم الكويك ميثود، وبعدها بجرب مثلا معادلة ثانية وأشوف يعني كيف يكون عندي رينج، بس كنت دائما أحب أمشي على البين ستيت. بالنسبة للأوبيز في شيء مرة مهم كنت بقوله، إن الأوبيز بيشنتس لهم كويك ميثود اللي من 11 ل 14 تكلمت عنها أسبن. إيش الفكرة منها؟ هم يبوا يعملوا هايبو كالوريك هاي بروتين عشان تموبلايز الأديبوز تيشو، فبيقلل من الكوموربيديتيز والميتابوليك أبنورماليتيز اللي بتصير أصلا بيجوا بيها الأوبيز بيشنت. فالفكرة إنه هم بندي يعني قليل أو ندي بروتين عالي. طيب بيس اون ايش؟ بيس اون ليميتد داتا الصراحه، وفي الاس وفي الاسبن كانوا لا بيقولوا رقم ثاني يعني، وبنستخدم انه بنستخدم الادجستد بادي ويت. لل11 ل14 الصراحه شفت دراسه حلوه هي 2019 كانت يعني هي السامبل سايز صراحه شوي قليل 55، بس جاوا بيجربوا لو حسبوا بالاندايركت واخذوا منه 60 ل من 65 ل70% وقارنوها بال11 ل14، لقوا انه ال11 ل14 مره بيقلل او اندر استيميت الريكويرمنت الاكتوال ريكويرمنت حق البيشنتس يعني. فبس هذا من ناحيه الاوبيز بيشنتس. عشان يعني بس اجمع الموضوع والمه، لو جينا نشوف بعد الاندايركت في شيء اجريمنت معينه بالنسبه للمعادلات الصراحه ما في للان، في دراسات قاعده بتطلع، بس احنا يعني عندنا امل انه في الفيوتشر في اندايركت كالوريمتري جديد بيحل كل التكنيكال ايشوز اللي كانت موجوده في القديم. فيعني احنا بنستنى الصراحه انه بيستخدم فيحل كل مشاكلنا يعني. لو في شيء هم متفقين عليه كل الجايد لاينز انه تو افويد الاوفر فيدينج، ومن جد هذا شيء مره مهم. كيف احنا نتجنب هذا الشيء؟ انه احنا نفهم الفيزز اللي بيمروا فيها البيشنتس. في البداية في أصلاً endogenous production للكالوريز وتوصل 1400، ولما نجي نشوفها بالنسب بتوصل ل 70%. فبالتالي يعني فبالتالي إحنا لما نجي حتى نحسب بالindirect، لو حسبنا في البداية وأدينا الفول requirement اللي طلع معانا كذا، إحنا على طول دخلناه في overfeeding وحنبدأ نشوف الcommunication حقت overfeeding. فعشان كذا الguidelines وإسبين قالت إنه في الفيرست ويك during كل الفيرست ويك لو استخدمنا estimated يعني predictive equations ندي 70 وأقل. بالنسبة للindirect أول يومين بندي أقل من 70، بعد كذا بعد اليومين الأولى نبدأ ندي من 70 ل 80 وبعدين نوصل ل 100 progressively. فهذا الشيء اللي الأغلب متفق عليه، إنه نبدأ الإنرجي gradually نبدأ نزود طول ما البيشنت بيمشي بالفيسز حقة الناس نفسه. بس يعني إن شاء الله أني ما طولت عليكم في هذا الموضوع، إن شاء الله لميت أهم الأشياء ويعني كان
جدا واضح فيه.
أنا عندي بس مداخلة في هذا الشيء بالنسبة للكالوريز، ليش إحنا بنركز عليها وليه إحنا بندور طرق عشان إحنا نحسب الـ requirements للبيشنت. غالباً في حاجة تتسوى في ICU هي غلط، إنه الابروتش اللي هو set and forget. أنت ممكن مثلاً أجي أعطي البيشنت 25 كيلو كالوري، أعتمد على مثلاً guidelines اللي قالت هذا الشيء إنه أنا في quick method في 25. طب أنا بعد أسبوع لما أجي مثلاً ولا بعد يومين أجي أقيم البيشنت بعمل له follow up reassessment، على أي أساس أقدر أزود الفيدينج للبيشنت؟ ما عندي حاجة، ما أقدر أعمل مونيتورينج للبيشنت. فالإندايركت كالوريمتري بيساعد إن أنا لما أجي أحسب للبيشنت اليوم أجي أحسب له بعد يومين، حيكون مرة يفرق الكالوريز وأقدر أعمل أجسمت للفيدينج. نفس الشيء المعادلات، يعني مثلا ليه بين السيت؟ أنا مثلا أنا أحب بين السيت لأنه فيها بادي تيمبرتشر، فيها كمان اللي هو الكربون دايكسيد برودكشن، وهذه الرقمين بتتغير، فهذا يعني حالة البيشنت كيف بتتغير. بما انه في ارقام بتتغير هذا شيء بيساعدني ان انا اعمل ادجستمنت للفيدنج واعمل مونيتورينج. فحتى الجايد لاينز كانت دائما بتقول انه انت لازم تراجعي الفيدنج اتليست مره في الاسبوع او اكثر من مره كمان في الاسبوع. فاذا طلعت معادلات جديده فيها عوامل متغيره زي مثلا حدث الريسبيراتوري كوشنت، لو انه ما كان فيكست كان ممكن حيكون شيء كويس، او لو قدرنا نستعمل اندايركت كالوريمتري كمان حيكون احسن عشان المونيتورينج للبيشنت.
طيب يعني بشار انت من رايك الشخصي كل كم مفروض نسوي ادجستمنت؟
هو نفس اللي قلته نجوان، يعني الجايد لاينز كذا قالوا انه ريبيتد مور ذان وانس ا ويك، فيعني اكثر من مره انت يعني تعملي مونيتورينج، ما حتخلي البيشنت طبعا اسبوع، اكثر من مره. انت كل يوم اساسا تعملي اسسمنت بتشوفي كيف البيشنت بيتغير. اذا جيتي بعد ثاني يوم سويتي اسسمنت وحسيتي انه تحتاجي تغيري مثلا الفيدنج، ايوه اعملي ادجستمنت. لا يعني مو لازم تستني رقم معين، يعني في النهاية حالة البيشنت بتتغير بالذات في الاي سي يو.
يعني يعتمد أكثر على الكلينيكال جادجمنت أكثر من إنه يكون في مثلا رقم معين محدد.
بالضبط، ما في رقم معين.
طب بعد ما تكلمنا عن الريكويرمنتس وتكلمنا عن الكالوريز، خلونا نتكلم أكثر عن نيوترينت مهم وملفت الانتباه في مراجع مرة كتير أو في كل المراجع حتى. يعني دائما لما نيجي نحسب الريكويرمنتس على طول نحسب البروتين، والبروتين يعني ما أخذ الاتنشن الكبير. أنا أجي أحسب كالوريز على طول أحسب بروتين بعدها، وكل الأرقام اللي بنلاقيها في الجايد لاينز نلاقي أرقام كده بالضبط للكالوريز وأرقام محددة بالضبط للبروتين. فإيش اللي مخلي البروتين قد كده مهم تحديدا يعني في فترة الكريتيكال إلنس؟
طيب، يمكن أول حاجة أول جواب يجي في بالكم والكل اللي عارف إنه البيشنت يدخل الآي سي يو يكون في كريتيكال إلنس يصير عنده ماسل بريك داون وماسل كاتابوليزم. طبعا هذا مرة إجابة بسيطة، لكن لو جينا بالأرقام ترى البيشنت بيخسر 1 كيلو جرام per day إذا ما كان فيه nutrition support.
1 كيلو muscles يا بشاير؟
أيوة، 1 كيلو جرام of lean body mass بيخسر البيشنت يوميا إذا ما فيه nutrition support. فمو بس البيشنت كتابوليزم، لا، الموضوع سيريس إنه ممكن يخسر، وهذا الشيء بيأثر على short term و long term. في short term البيشنت ممكن يكون عنده poor wound healing ويكون كمان عنده difficulty of weaning من mechanical ventilation. بالنسبة لللونج تيرم البيشنت ممكن يدخل في اي سي يو اكوايرد ماسل ويكنس، وكمان هذا شيء بيأثر على الكواليتي اوف لايف لانه البيشنت بيخسر الماسلز، فما يعني الفانكشن حقته بتتأثر بعدين. فعشان كده احنا لازم ننتبه مره للبروتين.
طب شاير، يعني ياسمين ذكرت قبل كده على موضوع واحنا بنتكلم عن الكالوريز انه الابروتش حق الهايبوكالوريك عشان ما ندخل البيشنت في الاوفر فيدينج، هل هذه نفسها تنطبق على البروتين؟ يعني ما نعطي بروتين برضو نعطي كده نسبه معينه من الريكويرمنت، وهل نبدا مثلا او مع بدايه الفيدينج نعطي بروتين، ولا مع البروجريشن واحنا نزود في الفيدينج بعدين نعطي البروتين؟
حلو، هذا الموضوع في ديبيت، للأسف في ديبيت في هذا الموضوع. في دراسات شافت إنه لو إحنا عطينا بروتين عالي من البداية بالعكس في بوزيتيف كلينيكال أوتكمز والبيشنت بيتحسن وكل حاجة بتتحسن وكل الأمور كويسة. في ستديز شافت صراحة شافت إنه البيشنت إذا إحنا عطينا البروتين بالتدريج زيه زي الكالوريز المورتاليتي بتقل. فكانوا مقسمينها بالضبط إنه أول يومين يكون ياخد 0.8، بعدين من اليوم الثالث للخامس ياخذ من 0.8 ل 1.2، وبعد خامس يوم نعطيه 1.2. فكانوا يقولوا انه هذه يعني شافوا الناس اللي اخذوا من البدايه لو يكون عندهم المورتاليتي اقل، فهذه الدراسه كانت ضد هذا الشيء. ففي ديبيت في الموضوع، فيعني يعتمد في النهايه على كلينيكال جادجمنت، ونحتاج مور راندومايزد كلينيكال ترايلز. للاسف هذا الشيء اللي انا دحين بتطرق له زياده، انه الدراسات حقت البروتين كلها observational studies، ما في randomized clinical trials تتكلم عن الدوز of protein. حتى الguidelines مثلا aspirin اللي احنا ماشيين عليها، واسبن ريحوا نفسهم من البداية قالوا خلاص خذوا 1.3 جرام بر كيلوغرام وحطوا رقم واحد fixed، لكن وحتى الأوبيز قالوا انه 1.3 بس تستخدمه مع adjusted، يعني بس حطوا لك رقم واحد، لكن aspirin حطوا لنا range قالوا من 1.2 ل 2. طبعا الرينج يعتبر ترى كبير، فيعني على أي أساس أنا بعطي هذا البيشنت 1.2، على أي أساس بعطي هذا البيشنت 2، فهذا شيء ما حددوه. لو جينا بس طالعنا تحت الريكومنديشن بنشوف إن هم كاتبين إنه quality of evidence very low. فنفس الستديز اللي استخدموها هي observational studies، ما هي randomized clinical trials. للأسف ما في دراسات randomized clinical trials كثيرة في البروتين، في تقريبا يعني أكيد إنه موجود، بس اللي موجود الديزاين حقها مو كفاية إنه إحنا نقدر يعني نعمل عليه recommendations. أو حتى نفس الميثود بتلاقي إنه الدوزز حقت البروتين ما هي منطقية، فما ينفع إن إحنا نسوي عليها recommendations. فهذه مرة مشكلة كبيرة ترى سبب الديبيت، يعني حتى صارت الستديز الجديدة صارت تشكك حتى في الguidelines إنه على أي أساس إحنا نعطي هذه الأرقام عشان الevidence هذا. في حاجة ثانية إنه إحنا نحتاج طبعا الستديز زيادة، لأنه مو كل patient في ICU زي الثاني، وإحنا عارفين هذا الشيء. على أي أساس أنا بقول إنه بروتين أعطي زيادة هاي وواحد لا ما أعطي زيادة؟ يعني مثلاً في populations أو specific clinical conditions زي مثلاً obese والبرن، هذا خلاص إحنا عارفين إنه نحتاج بروتين زيادة. بس مثلاً داخل عندي واحد post op for observation بس، ليش أعطيه كمية كبيرة من البروتين مثلاً 2 جرام بالكيلوغرام هو ما بيحتاجها أصلاً؟
يعني يكون اموره سليمه بس داخل فور اوبزرفيشن، تلاقي اصلا في نفس اليوم بعد الراند يقول لك يلا فور ترانسفير اوت الاي سي يو، فما يحتاج اعطي هذه الكميه الكبيره من البروتين. فصارت دحين الريكومنديشنز اللي يقول انه احنا لازم نسوي راندومايزد كلينيكال ترايلز اكثر بالنسبه للبروتين عشان نقدر نطلع ريكومنديشنز اقوى. لازم ننتبه انه مو كل البيشنتس زي بعض، فلازم نركز على الكلينيكال كونديشنز معينه وكل واحد نشوف الدوزز معاه، ولازم كمان نركز على التايمينج. يعني زي ما احنا قلنا انه الكالوريز، انت كمان سؤالك كان عن الكالوريز، ان زي ما الكالوريز نبداها بالتدريج، البروتين كمان ممكن نبداه بالتدريج، فنحتاج ستديز اكثر في هذا المجال وتكون راندومايز زي ما قلت.
طب اقدر اسالكم انتوا ارائكم الشخصيه؟ يعني خلونا دحين اتفقنا انه ما في ريكومند، ما في مثلا داتا كفايه، خلينا نعمل ريكومنديشن وكده حاجه فيكس كلنا نمشي عليها، بس بعرف يعني انتوا من البراكتس حقتكم تميلوا لاي راي؟ هل نتدرج في البروتين ولا نعطي من البدايه عالي؟
طيب صراحه يعني شوفي، انا صراحه ابدا بالتدريج، يعني ما ابدا اعطي بروتين عالي من البدايه، بس برضو ما اعطي 0.8، ما ابدا 0.8 ابدا 1.1 حسب البيشنت كونديشن وبعدها ازود، يعني ما ابدا على طول بزياده.
أنا الصراحة أتفق كمان مع بشاير في هذا الشيء، إنه دائما أبدأ يعني قليل 1.2 بهذه الأرقام يعني القليلة. عمري ما الصراحة قد وصلت لاثنين وأعلى من 2-2.5 إلا مع الأوبيز بيشنتس، يعني في واحد بس أدينا اثنين، غير كذا بنكون 1.2 1.3 1.5 أوقات يعني، بس ما الرقم اثنين والأرقام هذه الكبيرة الصراحة ما أخاف إنه أنا أديها، لأنه زي ما قالت بشاير هي في النهاية الاثنين واثنين ونص هذه كانت أغلبها على الأوبيز، أو يكون البيشنس هذول يعني ما نارشت يعني مرة وبيحتاج.
كمان ياسمين في بعض البيشنس يكون مرة واضح إنه في يعني في مرة كتابوليزم عالي، زي مثلا لما يكون في عندنا مرة نيجاتيف نيتروجين بالانس ويكون يعني مثبت بتحاليل، يعني أحس هذه بس هي الحالات اللي وصلنا لها أكتر من اثنين، يعني مثلا أنا من البراكتس اللي وصلنا أكتر من يعني اثنين وفوق مثلا.
تعرفي نجوان، كنت بقول هذه النقطة ترى من أول، إنه للأسف ترى البيشنت لازم يكون في نيجاتيف نيتروجين بالانس، مرة صعب إنه أنت تخليه بوزيتيف في الآي سي يو، البيشنت يكون في كاتابوليزم، ومرة صعب إنه أنت توقف الكاتابوليزم، ما راح تقدري. فإحنا إيش بنسوي لما إحنا نعطي بروتين ونعطي نيوتريشن سبورت؟ إحنا بنزود البروتين سينثيسز، فعلى الأقل كذا شوية نعمل كومبنسيشن، لكن ما راح نقدر نوقف الكاتابوليزم هذا، فهم نورمالي انه يكونوا في نيجاتيف نيتروجين بالانس.
فاتوقع يعني بمعنى اخر هذا الشيء يورينا انه البروتين مو قد كده يخوف، لو حتى لو بدا الواحد بارقام يعني انه ما تدرج فيها زي الكالوريز. ما اعرف انتوا صحوا لي لو انا غلطانه، يعني البروتين يخوف؟
مو يخوف نجمان، بس ما نقدر. روحي ياسمين.
خلاص بس كنت بقول البروتين ما يخوف.
بس
البروتين ما يخوف.
طيب البروتين ما يخوف، ما انا ما اقدر اقول لك انه يخوف ولا ما يخوف حتى، بس كذا ترى يعني احنا، انا عشان كذا نحتاج دراسات اكثر. يعني شوفي الدراسه اللي شافت انه بداوا جرادوالي، بداوا مثلا 0.8 شافوا المورتاليتي اقل من اللي بداوا لهم 1.2 من البدايه، يعني في ستديز شافت هذا الشيء. احنا نحتاج دراسات اكثر تكون راندومايز كلينيكال ترايلز اللي هي اقوى نوع من الدراسات عشان نتاكد انه من جد انه نبدا شويه شويه احسن ولا لا،
عشان يكون في ريكومنديشن.
اي بالضبط، مره نحتاج راندومايزد كلينيكال ترايلز، مره ناقصه في هذا المجال. يعني حتى الجايد لاينز ماشيه على اوبزرفيشنال ستديز وبتحط لك انه هي فيري لو ريكومنديشن، ففي ديبيت مره كثير ترى في هذا الموضوع يعني.
طيب ممتاز.
كمان دحين الدراسات صارت تركز على اشياء ثانيه غير البروتين والنيوتريشن سبورت، ان هم لحالهم ما هم كفايه. البيشنت في الاي سي يو يكون على سيداتيفز زي ما قلنا، يكون ميديكلي بارالايزد، يكون مثلا عنده كمان الديزيز بروسيس نفسه يسبب انه البيشنت نفسه يكون اموبلايز ما بيتحرك، فيكون 24 ساعه على السرير، فهذا الشيء بيخلي عنده ماسل ديسيوز. الماسل ديسيوز بيؤدي الماسل اتروفي، الاتروفي هذه بتؤدي الانفرت فانكشن وكواليتي اوف لايف. زي ما قلت انا في البدايه الكلام، البدايه الكلام انه البيشنت يصير عنده ماسل اللي هو اي سي يو اكوايرد ماسل ويكنس، فهذا الشيء ممكن يكون سبب انه البيشنت مو بس البروتين انتيك، حتى انه البيشنت ما بيتحرك على سيداتيفز وانوبلايز.
فهذول الاثنين
بالضبط. فعشان كده دحين دراسات صارت تقول انه احنا نحتاج نركز على الاكسرسايز، البيشنت اذا يقدر يمشي في الاي سي يو خليه يمشي، ليش تخليه مسدوح 24 ساعه؟ خليه يمشي. في بعض البيشنت يكونوا صاحيين تلاقيهم جالسين 24 ساعه في السرير، مع انه يقدر حتى يقوم يروح للحمام، صح ولا لا؟ فليه ما تخليه يروح؟ فهذا دحين الدراسات صارت تركز على هذا الشيء، إذا البيشنت يقدر يقوم ويمشي خليه يقوم ويمشي، حتى بعد الاي سي يو نحاول انه نخلي البيشنت يتحركوا اكثر زياده على البروتين والنيوتريشن سبورت، عشان المسل اكوايرد ويكنس حق اي سي يو مسل اكوايرد ويكنس مره يعني منتشر وبالارقام موجود، يعني السرفايفرز من الاي سي يو يكون عندهم هذا الشيء غالبا بذات الالدرلي، فلازم نركز على هذا الشيء.
طيب ممتاز. طب خلونا نجي دحين، احنا خلصنا دحين، اخذت الحاله، حسبت لها، عملت اسسمنت، حسبت ريكويرمنتس، جبت كل المعلومات اللي انا احتاجها، وجاء وقت الفيدنج واختيار الفورمولا. انا اتوقع هذا اكثر شيء انا فتره دراستي ازمني، كنت ما اعرف اختار فورمولا، والسبب انه الفورمولا مره كثير، يعني كنت لما اشوف الورقه اللي فيها الليست اوف فورمولاز كنت انهار، مرة كتير ومقسمة، هذه المرضى الفلاني دي الفورمولاز، وهذا المرضى الفلاني دي الفورمولاز، وفي الاي سي يو بيجي المريض وعنده أمراض كتير، طبعا إيش أختار؟ فكانت هذه النقطة مرة يعني overwhelming بالنسبة لي. فقولوا لنا كيف نختار فورمولا؟
صح، في الدراسة كانت مأزمتنا
مرة. أيوه. كتير
أفتكر في الاختبار سحبت على كل أم الهستوري اللي مكتوب وعطيت جلوسرن عشان هي الوحيدة اللي عارفها وما عارف دي صح ولا لا إلى الحين،
أو إنه يكون البيشنت دايبتك خلاص جلوسرن دايبتك بغض النظر عن أي شيء تاني.
صح،
فكده أعطونا بريف يعني كيف أقدر أنا أختار الفورمولا.
طيب بالنسبة للآي سي يو الريكومنديشنز كانت واضحة، البيشنت نعطيهم ستاندرد فورمولا وما نستخدم الديزيز سبيسيفيك، ستاندرد فورمولا زي الجيفيتي والانشور. تمام، متى نستخدم الديزيز سبيسيفيك؟ مثلا مع رينال بيشنتس، رينال بيشنتس اللي يكون عندهم لخبطه في الالكترولايتس، هنا لازم احنا نعطيهم رينال فورمولا. صراحه انا حتى البيشنتس اللي ما يكون عندهم لخبطه كثير في الالكترولايتس اعطيهم رينال فورمولا عشان البروتين كونتنت اقدر اعمل له ادجستمنت، بالذات لو كان كرونيك كيدني ديزيز ما هو على دياليسيس فاستخدم النبرو. بالنسبه للبولمونري فورمولا الستديز كانت مره واضحه، هم ايش فكرتهم اساسا انهم بيعطوا بولمونري فورمولا؟ انه الكاربس كونتنت حقتها قليله، ففكرتهم انه اذا كان قليل الكاربس بيقل الكربون دايوكسيد برودكشن عشان الريسبيراتوري كوشنت. الدراسات هذا الكلام من 2014 يعني حتى مو جديد، ناقضوا هذا الشيء وخلصنا فوه تماما، انه شافوا دراسه يعني جابوا تو جروبس، الجروب الاول اعطوه هاي كالوري بس اعطوه كارب قليل، الجروب الثاني اعطوه كارب كثير بس أعطوا كالوريز قليل. شافوا إنه البيشنتس اللي بياخذوا كالوريز كثيرة حتى لو الكاربس كان قليل عندهم الكاربون دايوكسيد ريدكشن أعلى، عندهم كل الكمبليكيشنز حقت الأوفر فيدينج سواء هايبرغليسيميا سواء ديفيكولتي وينينج من ميكانيكال فنتيليشن. فهنا من هنا طلع الريكومنديشن إنه إحنا شوفوا الكاربس قليل بس الأوفر فيدينج هو اللي سبب هذه المشاكل كلها، فالكاربس كونتنت أوف ذا فورمولا ما يفرق، فما في أي ريكومنديشن نحن نستخدم البولمونري فورمولا. وتوقع يعني نادرا يعني وانا كم 12 شهر انترنشيب ودحين وظيفة ما قد شفت أحد يستخدمها صراحة لأنه ما لها فائدة، فغالبا هذا الشيء. في الاي سي يو فيه باتيك فورمولا مثلا بي سي اي اي أروماتيك أمينو أسيد ودي الأشياء بس عشان البيشنت لما يكون عنده الأمونيا عالية، بس غالبا لأنه بالذات في الاي سي يو البيشنت يكونوا على لاكتولوز يكونوا على ميديكيشن تقلل من الأمونيا، فهنا ما تركز على هذه الأشياء في الهيباتيك ديزيز، فبرضو أسبن قال إنه ما تعطي هذه الفورمولا. فهذا بالنسبة للفورمولا مرة بسيطة.
طيب بس بشار حابة أضيف على كلامك بالنسبة للبالمونري فورمولا، شفت لما نحن نيجي نشوف النيتريشن فاكت حقها نلاقي إنه التايب أوف فات اللي بيستخدم في بعض الدراسات شافت إنه هو بيزود البرو إنفلاماتوري سايتوكاينز، فهذا الشيء يعني إحنا بدل ما نبغاه عشان نحسن صحة البيشنت حقنا بنزود ممكن الإنفلاميشن بنأثر على الإنفلاماتوري ستيت، خاصة هم في الآي سي يو بيكون عندهم إمبالانس في البرامتر حق الإنفلاميشن يعني برو والأنت البرو إنفلاماتوري ولا أنت إنفلاماتوري.
طيب مرة ممتاز، توقع كده غطينا أغلب الجوانب المتعلقة بالتغذية في الكريتيكال كير أو الرعاية الحرجة. صراحة بشار وياسمين يعني أعطيتونا معلومات يعني جدا رائعة ومرة مفيدة، وهذه كلها توقع كانت مبنية على سيلف ليرنينج والإكسبيرينس في نفس الوقت، لأنه أعتقد الكريتيكال كير ما أخذت حقها في فترة الدراسة، ولكن في مرة مجال كبير لكل طلاب والطالبات إنهم يتعلموا أكثر عن الكريتيكال كير في خلال فترة الامتياز، ويأخذها فرصة إنه أنا قادر أنزل على الفيلد وأتعلم. وبناء على تجربتي كمان، أنا كل الدايتيشنز اللي في العناية المركزة اللي عديت عليهم كانوا جدا ممتازين، وتعلمت منهم أشياء مرة كتير. صح تعلمناها the hard way، بس أتوقع كانت أحسن طريقة. فيعطيكم العافية بشاير وياسمين، أنا شخصياً استفدت، ومتأكدة أنه كل اللي بيسمعون استفادوا. إذا عندكم حاجة تحب تقولوها أو رسالة توجهوها للناس؟
أنا بس بقول حاجة، يعني أنه الموضوع، يعني لما إحنا نجي نتكلم عن nutrition في during critical illness، الموضوع مرة بحر. يعني لكل نقطة إحنا ذكرناها بنلاقي دراسات مرة كتير، debates كثير. فحاولنا قد ما نقدر بس نلم الأشياء الرئيسية والأساسية، فإن شاء الله يعني يكون شيء مفيد. في شيء بس أنا حابة أقوله، إنه الحين في موضوع حسه مرة حلو يعني، وقاعد تطلع عليه دراسات، إنه هو البوست آي سيو نيتريشن، إنه البيشنتس اللي بيدخل الآي سيو، طيب بعد ما يخرج من الآي سيو هل إحنا بنعمل نيتريشنال ستاتس حقتهم؟ في يعني دراسات شافت إنه أب تو 1 يير الكواليتي أوف لايف حقتهم ما بترجع. بيعتمد على أنت كيف تدي نيتريشن، بيعتمد إنه بيكون في إكسرسايز بروجرام. فيعني الصراحة مرة يعني شيء مهم إنه بوست آي سي يو نيتريشن بنركز عليه، بيكون في فولو أب لهم في الكلينيك، خاصة إنه الكالوري لما شافوا الكالوري يعني ريكوايرمنت حقتهم لقوها مرة عالية، البروتين عالي. فحتى ذكروا إنه غالبا بيحتاجوا ينعطوا نيتريشن سبليمنت، لأنه نو واي إنه هم بيغطوا الريكوايرمنت بس من الفود انتيك يعني. فهذا يعني الصراحة موضوع مرة حلو، اللي حاب يعني مهتم في الاي سي يو والبوست اي سي يو نيتريشن انه يقرا فيه. بس يعني بشاير عندك شيء؟
ما حضيف صراحة كثير على كلام ياسمين، ما شاء الله ما قصرت. ف يعني نفس الشيء، الاي سي يو في النهاية لما تقراي فيه ما حد يعني ما تحس ان انت خلاص مكتفية تماما، فهذا احلى شيء ترى في هذا المجال. فاي واحدة انترستد فيه او اي احد من انترستد فيه، فلازم انه هو يعرف انه حيضطر يقرا دائما، العلم بيتجدد فيه، وهذا شيء مرة حلو. يعني حتى احنا لما قعدنا نتكلم على البروتين والكالوريز ولانه في ديبيت، هذا مو شيء يخلينا مثلا احنا نتحطم انه لا ما في معلومه واضحه، لا احنا نمشي على الجايد لاينز اللي موجوده، بس برضو الواحد يوسع من معلوماته ويقرا في اماكن ثانيه ويشوف دراسات، لا يعتمد بس على الجايد لاينز اللي هي موجوده. فبس توقع كده خلصنا يعني ان شاء الله.
طيب ممتاز جدا، يعطيكم العافيه صراحه ما قصرتوا.
شكرا لك لانك استضفتينا، ويعني مره مبسوطه انه يعني طلعت تكلمت في موضوع يعني انا انترستد فيه الصراحه. وبس يعني يعطيك العافيه،
ريتويت لكلام ياسمين.
الله يعافيكم. وبالعكس دائما يعني دائما اعتبروا حكاء وصحه منصتكم، تقدروا في اي وقت تشرفونا وتعطونا من العلم اللي عندكم. فيعطيكم العافية ما قصرتوا صراحة، استفدنا وبسطنا. شكرا لكم.